قلنا صحيحة، أما القبول فهذا عند الله عز وجل. من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا، قال والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، على معنى أنه بعد خروج الوقت كما قرره جمع من أهل العلم. المراد على معنى الإنسان يؤخر وقتها من غير عذر، يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر، فإن هذا لا يجوز، وقد يتسبب في عدم قبول الصلاة إذا أخرها من غير عذر، يعني أخرها حتى يخرج وقتها. فالمراد بالدبار يعني بعد خروج الوقت، وإن كان الأصل أن دبر الشيء منه، الأصل أن دبر الشيء منه، لكن على ما الذي يبدو وتدل عليه الأحاديث الأخرى وعموم الأحكام هو أنه بعد خروج الوقت. أما الصلاة في الوقت فإنه لا حرج في ذلك، وإن كان تأخيرها إلى وقت الضرورة في الأوقات التي فيها أوقات الضرورة هذا لا يجوز، لكن على كل حال ما دام أنه صلى في الوقت فإنه يخرج من الوعيد. ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محرره، اعتبد محرره يعني أنه اعتق عبده، وقد يكون كتم ذلك واستخدمه عبدا وهو قد اعتقه، فإن هذا لا يجوز، لأن معلوم الإنسان إذا اعتق فإنه يكون المعتق حرا، ويكفي في العتق معلوم هو القول، مجرد أن يقول أنت حر يصبح حرا، فلا يجوز له بعد أن يقول ذلك أن يرجع في استرقاقه. هذا من اعتبد محرره، يعني جعل من حرره أرجعه عبدا وهو لا يملك ذلك، إنما قد يكون عن طريق القهر أو عن طريق القوة أو الضغط بسائر أنواع الضغوط، فإن هذا لا يجوز. هذا معنى ورجل اعتبد محرره. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع. العبد الآبق يعني العبد الشارد، إذا هرب من سيده فإنه صلاته لا تقبل، لكنها صحيحة، لا بد أن يصلي، لكن قضية القبول هذه عند الله عز وجل، وهذا وعيد شديد على مثل هذا الأمر. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، يعني إذا غضب عليها زوجها وسخط عليها بحق أيضا، أما إذا كان بغير حق فهذا شيء آخر، ولهذا لا يجوز المرأة أن تسعى في غضب زوجها من غير حق. وفي الحديث الآخر من إذا دعاها إلى فراشها فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، مما يدل على عظم حق الزوج، وهذا سبق أن أشرنا إليه في مناسبات، وسيأتي أيضا الحديث عن هذا في كتاب النكاح إن شاء الله. قال وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون، وهذا هو الشاهد، لا تجاوز صلاتهم آذانهم. وفي الباب أحاديث يؤيد بعضها بعضا، منها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجلا أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلا سمع حي على الفلاح ثم لم يجب، وحديث ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان يعني متهاجران، وأيما رجل حديث آخر أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجوز صلاته أذنيه، يعني لم تجاوز صلاته أذنيه. في أحاديث أخرى كثيرة في بعضها لا يخلو مما قال، لكن مجموعها يقوي بعضها بعضا. والمراد بالكراهة أن يكرهونه بحق، كما لو لم يكن أهلا للإمامة، أو أنه يخل بالصلاة في شروطها وأركانها ونحو ذلك، أو أنه عنده خلل في دينه، كما لو لم يكن على الاستقامة المطلوبة، كما لو كان فاسقا، فإن هذا كله من الكراهة بحق. أما إذا كانوا يكرهونه لمشاحنات دنيا ونحو ذلك فإن هذا غير معتبر، الخلافات الشخصية ومشاحنات الدنيوية هذه لا أثر لها، لأن هذا لا تكاد يعني يخلو من أحد، وليست في الميزان، وإنما المقصود والكره بحق، كما لو كان يؤذي هو بنفسه أو أنه يقصر في أمور الصلاة أو يعجز عن شيء من شروطها وأركانها ونحو ذلك، أو كان فيه فسق ومجون ونحو ذلك. وكذلك أيضا المعتبر أغلبية الناس، أما واحد أو اثنين فهذا أيضا ذكر العلماء أنه قد لا يؤثر، إلا إذا كانوا من أهل العلم والفضل بحيث يكون له وزن، بينما الآخرون عامة لا يحسنون ولا يفقهون شيئا فهذا لا هو أثره، كما ذكر ذلك الموفق في المغني وغيره. كذلك أيضا قالوا إذا كان الإمام هو الوالي أو الحاكم فهذا أيضا لا تعتبر الكراهية في حقه، لأنه لا يكاد، كما ذكر صرح جمع من العلماء، لأنه غالبا ما يكره الناس الولاة. الولاة أحيانا يجد الناس في نفوسهم يعني قد توجد كراهة، فهذه الكراهة غير معتبرة. الولاة ونواب الحاكم ونحو ذلك هؤلاء قد يعني تجد النفوس فيها شيئا نحوهم، لكن هذا غير معتبر، كما صرح بذلك أيضا أهل العلم. وعلى كل حال ولهذا قال هنا: وحمل الشافعي الحديث على إمام غير الوالي، قال لأن الغالب كراهة ولاة الولاة، فهذا غير يعني فيما يبدو غير معتبر. لكن على كل حال ينبغي الإمام أن يجتهد في هذا الباب وفي هذا الشأن، بحيث يكون مرضيا لدى المأمومين، أولا لئلا يتسبب في عدم قبول صلاته، ولئلا يدخل في هذا الوعيد الشديد. والأمر الثاني أن المقصود من الإمامة كما ذكرنا هو المحبة والألف ودعوة الناس إلى صلاة الجماعة وجمع القلوب قبل جمع الأجساد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: في نفس توجيهه للمصلين لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهو يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام، كان يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولهذا ينبغي أن يجتهد أهل الحي وبخاصة أهل جماعة المسجد الواحد أن يكونوا على قلب واحد، وأن يتجاوزوا خلافاتهم، وأن يبتعدوا عن أسباب المشاحنات والإحن، وبخاصة بين الإمام والمأمومين، فإن هذا أدعى إلى الخير وإلى الصلاح وإلى جمع القلوب، وأدعى إلى قبول الطاعة، لأنه إذا تهاجر المسلمان واختلف هذا قد يتسبب أيضا في عدم قبول طاعتهم، ولا ترفع لهم طاعة ولا ترفع لهم صلاة. فالأمر في هذا شديد، والإسلام حريص على جمع الكلمة والتعاون على البر والتقوى. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: أنا رجل معي سيلان في البول، وحينئذ وحين يأتيني في الصلاة وأكون متيقنا منه، وأحيانا أكون في شك، فما هي الطريقة التي أتبعها في ذلك الموقف؟ وهل علي وهل أعيد الصلاة؟ إذا كنت مصابا بسلس البول ومعك سلس بول لا ينقطع، فإنك تصلي على حسب حالك، تتوضأ بعد دخول الوقت، تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولو كان معك الخارج، ما دام أنه أنت مبتلى بمثل هذا فإنك تصلي على حسب حالك. أما إذا كان يتوقف وإنما أحيانا، فالأولى أنك تتحرى الأوقات التي يتوقف فيها إذا كنت تعلم ذلك، لأنه أحيانا بعض الناس يكون هذا القطرات تخرج بعد البول مباشرة، وقد تستمر لدقيقة أو دقيقتين أو نحو ذلك. هذا ينبغي أن يتأنى الإنسان ما دام أنه يتوقف، أما إذا كان مستمر فإنه يصلي على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم، ولكن يكون وضوءه بعد دخول الوقت. سمعت أن صلاة الوتر يجب أن تكون 3 ركعات لا واحدة، فكيف صنعتها على ذلك أو صفتها، كيف صفتها على ذلك؟ صلاة الوتر أدناها 1 ركعة، أقلها 1 ركعة، وأدنى الكمال 3 ركعات، وينبغي أن تكون 3 ركعات بسلامين، على معنى يصلي 2 ركعات ثم يسلم ثم يأتي بركعة ويسلم. لكن لو أتى بها على صفة المغرب فهو مشروع إن شاء الله، أو أتى بها 3 ركعات متوالية من غير أن يكون فيها تشهد أيضا أول فلا مانع كذلك إن شاء الله، لكن الأولى أن يصلي 2 ركعات ثم يسلم ثم يأتي بركعتين ثالثة. ولو صلى 5 أو 7 أو 9 أو 11 فإن هذا كله مشروع، وكان وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، حين جمع في خطبته الضمير بين الله ورسوله وقال: ومن يعصيهما، فكيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث الذي يقول فيه يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما؟ هذا العلماء فيه كلام طويل، وقيل إن هذا كان في أول الأمر من حيث الجمع حينما خشية التشريك أو نحو ذلك، وإلا معلوم أنه ورد في أحاديث الجمع في الضمير بين الله وبين رسوله، كما في الحديث الذي ذكره السائل وهو حديث صحيح من حديث أنس: 3 ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وقد يكون في نهي خطيب القوم ذلك الذي قال: ومن يعصيهما فقد غوى، أن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، حينما جمع الضمير وثنى الضمير. وعلى كل حال أمر في هذا واسع إن شاء الله. ما مدى صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن الذبيحين؟ وإن صحت فما هما الذبيحان؟ لا أدري مع مدى صحة الحديث، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم الذبيحين المقصود به إسماعيل على القول بأنه هو الذبيح، والذبيح الثاني أبوه عبد الله، حيث إنه نذر عبد المطلب أن يذبح أحد أبنائه، فكلما أقرع في المساهمة خرج السهم على عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه صار يفتدي من الإبل حتى وصل إلى 100 من الإبل، فوقع السهم يعني كفر عن نذره بذبح عبد الله بأن نحر 100 من الإبل، فكان ذبيحا وافتدي 100 من الإبل، وكان إسماعيل ذبيحا وافتدي بالكبش كما هو معلوم. لكن على كل حال أن يكون إسماعيل هو الذبيح أو إسحاق هذا محل خلاف كبير بين أهل العلم. هل يجوز الكلام داخل الكنيف أو لا يجوز مطلقا؟ وإذا توضأ في داخله هل يجوز أن يذكر فيه اسم الله؟ لا، ينهى عن الكلام أثناء قضاء الحاجة، الإنسان هو يقضي حاجته ولا يتكلم إذا كان في الكنيف أو حتى إذا كان في الخلاء، الإنسان ما هو على قضاء الحاجة لا يتكلم، فإنه منهي عنه، وجاءت الحديث بالنهي عن هذا، ولهذا أيضا قال من جملته: يمقت الله الرجلين يذهبان إلى الخلاء فيتحدث أحدهم إلى الآخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حاجته فلم يرد عليه، فلما قضى حاجته رد عليه، فلا يتكلم الإنسان وهو يقضي الحاجة سواء كان في كنيف أو ليس في كنيف، أثناء قضاء الحاجة لا يتكلم الإنسان. أما إذا كان المكان ليس مكان قضاء حاجة وليس الإنسان يقضي الحاجة فلا مانع أن يتكلم، كما لو كان في مغاسل خارجية أو محلات وضوء غير محلات قضاء الحاجة فلا مانع من الحديث فيها. الماء طاهر ما لم يتغير فيه لونه أو طعمه أو ريحه، فكيف يقاس الطعم هنا؟ لا، المقصود بتغير الطعم إذا لم يكن تغيرا بطول المكث، لأن التغير الخفيف الذي بطول المكث هذا لا يضر، أو كان من طبيعته كما هو معلوم في بعض الآبار ما تكون ماء عذبة هذا طاهر، لأنها تغير من طبيعة الأرض هذا لا يضر. حتى أيضا قال لو تغير بما يشق صون الماء عنه، كمثلا مياه الآبار ومياه البرك أحيانا يسقط عليها أوراق أشجار وتسقط على أشياء تريبة من الرياح وقد يتغير الطعم، هذا لا يضر، وإنما إذا تغير بشيء ساقط فيه إما بفعل آدم أو بأشياء يمكن صون الماء عنها فإن هذا هو الذي يؤثر، كما لو مثلا وضع عليه شاي أو وضع عليه مثلا ليمون أو ملح ملح الطعام مثلا على قول، فإذا هذه هي التي تسلبه الطهورية. أما ما يشق صون الماء عنه أو كان من طبيعته كما قلنا كطبيعة الأرض أحيانا تكون مالحة أو طبيعة الآبار أحيانا في كثير من البلاد لا تكون عذبة على النحو المطلوب، قد يكون فيها الطعم متغير هذا لا يضر. نقول ما هو الدم المسفوح وهل يعفى عن اليسير منه إذا أصاب الثوب ويصلى فيه؟ الدم المسفوح هو الدم الخارج إما نتيجة الذبح أو أي شيء أو نتيجة جرح، فالدم الذي يسيح ويخرج من الجرح أو من محل الذبح هذا هو المسفوح. أما الدم المتبقي في العروق بعد الذبح مثلا أو يوجد أحيانا في الكبد أو في القلب أو في الرئة هذا ليس دما مسفوحا وليس بنجس. أحيانا بعد ما تذبح الذبيحة مثلا تتكون دماء في العروق وتتكون دماء في داخل القلب ودم في الرئة ودم في الكبد أو في الكلى، هذا كله ليس نجسا لأنه ليس دما مسفوحا، إنما النجس هو الدم المسفوح الذي مثلا قد يكون عند الذبح يكون في الرقبة ويخرج من الرقبة ويكون ملاصق للرقبة محل الذبح، أو حينما يجرح سواء الإنسان أو البهيمة حينما تجرح ويسيل منها دم هذا يعتبر دم مسفوح، فهذا هو الدم النجس ويعفى عن اليسير أيضا منه، وإن كان العلماء اختلفوا في اليسير في مقداره فعند الحنفية وغيرهم أنه مقدار ربع درهم، وقال آخرون وهو مشهور مذهب الشافعي وأحمد أنه ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ما يفحش في نفس كل أحد بحسبه يعني على معنى أنه يرجع هذا إلى النفس، وإن كان لا يعتبر الموسوسين فبعض الموسوسين يرى ما كان على قد رأس الذباب أنه فاحش، ولا يعتبر بمن طبيعتهم ومهنتهم معايشة مثل هذه الأمور كالجزارين، الجزار يمكن لو يرى يعني دماء تسيل ما تأثر ولا يظن أن هذا كثير لأن طبيعته تقتضي هذا، وقد يقال مثله كذلك في الأطباء الذين يعيشون العمليات الجراحية والممرضين وأشباههم ممن لا يعني يكترث من الدماء القليلة، فلا يعتبر لا هؤلاء ولا هؤلاء وإنما يعتبر الوسط، وإن كان قد يقال هذا أيضا يرجع إلى نفس الإنسان بما يفحش حسب كل نفس أحد. هل مدة القصر تتعين بأربعة أيام؟ هذا هو مشهور مذهب أحمد والشافعي بل أئمة الثلاثة فيما أعلم أنها أن يكون ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر، فإذا كان ينوي الإقامة 4 أيام أكثر لا يسوغ له القصر لأنه ليس بمسافر. أما إذا كان لا ينوي ولو طالت مدته شهر أو شهرين، كما لو كان يعني كل يوم يقول سأسافر، أو أنه ينتظر معاملة يظن أنها تنتهي اليوم، أو ينتظر تأشيرة مثلا يظن أنها تنتهي اليوم أو غدا، لكنها يعلم أنها لا تجلس أكثر من 4 أيام، فهذا يقصر أبدا ولو طالت المدة ما دام أنه لا يظن أنه يجلس 4 أيام فأكثر. هل يشترط في الخف لكي يمسح عليه أن يكون ضيق صفيقا؟ وما الدليل على ذلك؟ لا، الأصل أنه كل ما يسمى خف أنه يمسح عليه، كل ما يسمى خف يمسح عليه، مما يختلف معلوم باختلاف البلدان في أنواع الخفاف، بعضها قد يكون طويلا وبعضها قد يكون قصيرا إلى آخره، وإنما كل ما صدق عليه أنه خف فإنه يمسح عليه على الصحيح. أما ما ذكره بعض العلم رحمهم الله من بعض شروط كأن لا يكون مخروقا وأن يكون صفيقا ونحو ذلك، هذا يحقق منها قدر المستطاع، لأنه أحيانا قد يكون في بلاد وفي حالات الناس في فقرهم وفي تختلف الناس. ولهذا كان من جملة ما عاشه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بغزوة ذات الرقاع، لأنهم كانوا يرقعون على أقدامهم ويضعون أشياء حتى يتقون حرارة الشمس. فالأمور تختلف على حسب الظروف والأحوال. إذا استطاع الإنسان أن يستكمل الخف بحيث يستر ولا يظهر البشرة ولا يكون مخروقا ونحو ذلك فهذا أولى. أما إذا كان لا يستطيع وهذه مكنتهم في بلادهم وإمكاناتهم، فإنه يعتبر في هذا على حسب الاستطاعة، وكل ما يسمى خفا فإنه يجوز المسح عليه إن شاء الله. ما حكم أكل لحم البغال؟ لا أدري عن هذا، وإن كان الأصل أن البغل متولد كما يقول من خيل وحمار، الخيول أكلها أكل لحمها مشروع ومباح وجائز، لكن البغل لا أدري، وإن كان الأصل أنه يغلب في هذا الباب جانب الحظر على معنى خاصة في الذبائح، وإن كان الأصل أنه في المنافع الحل، لكن في هذا الباب قالوا الأصل في الأبضاع التحريم، والأصل في الذبائح كذلك التحريم، لكن على كل حال ليس عندي ما أقوله في هذه المسألة. ما صفة سجود التلاوة خارج الصلاة؟ إذا مر القارئ بآية سجدة فإنه يسجد. وهناك من العلماء من اشترط الطهارة في هذا على اعتبار أنه يعتبرها صلاة، فالقول بأنها صلاة تشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك، ولكن الصحيح أن هذا لا يشترط، وإنما إذا مر ب كسجود الشكر، إذا كان يقرأ التالي مثلا ومر بهذه السجدة فإنه يسجد، يستقبل القبلة ويسجد. ما حكم القيام لمن يدخل؟ لا ينبغي القيام لأحد، والأصل في ذلك هو النهي عن هذا، ولا ينبغي لمن يقام له أن يرضى بهذا، لأن النهي متأكد في حق الذي يقام له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوى مقعده من النار، إذا كان هو يحب هذا لا ينبغي، لكن إذا قاموا له وهو لا يحب هذا فهذا الأمر أخف. وأيضا إذا كان فيه نوع من تأليف القلوب، أو أنه يعني قد يكون في النفوس شيء أو شيء من النفرة، فلا مانع من القيام مع التنبيه، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال فيما يتعلق خاصة بالولاة والسلاطين أنه لا مانع من القيام لهم وبخاصة إذا كان هذا يعني قد يورث نفرة لو أن الإنسان لم يقم، فلا مانع أن يقوم لكن مع السعي في بيان الحق. ما حكم استعمال كلمة صدفة؟ كان يقول قائل قابلت فلانا صدفة أو رأيت فلانا صدفة، هم مرادوا بصدفة على معنى على غير سابق موعد، وهذا لا مانع منه، وليس مرادوا أن الصدفة هي التي أوجدت هذا اللقاء، هذا غير مقصود أبدا لدى المسلمين، وإنما المقصود أنني قابلته على غير موعد وعلى غير سابق موعد، فإذا كان هذا القصد فلا شيء في ذلك إن شاء الله. عن حكم صلاة التسبيح، هذه أجازها بعض أهل العلم وقال بمشروعيتها وفيها أحاديث لكنها ضعيفة، والذي يبدو الله أعلم أنها غير مشروعة، وبخاصة أنها في هيئتها لا تشبه الصلاة المعروفة والمعتادة، وأحاديثها فيها مقال معروف كذلك، وإن رجح بعض أهل العلم أو رجح مشروعيتها بعض أهل العلم. يقول أن أعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري، فقال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري، فقال انطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي لآخره، قال اللهم شفعه فيه وشفعني فيه لآخره، فكشف الله بصره. نعم هذا حديث يعني وقصة تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أدري عن مدى صحة سندها، ولكن على تقدير ثبوتها فهذا توجه للنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشد هذا الرجل لأن يعمل ما يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنفسه تولى الدعاء وطلب أيضا من الرجل أن يدعو، فالرجل دعا لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له، والأصل في هذا أنه مشروع ولا مانع منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وكان الصحابة يأتون بأطفالهم ويأتون بمرضاهم إذا النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم، بل حتى غيره عليه الصلاة والسلام من الصالحين وممن يرجى فيهم صلاح وخير، فلا مانع أن تطلب منهم الدعاء، وأن سواء لنفسك أو لأولادك صغارا وكبارا، وهذا معروف، ومن حق المسلم على المسلم أن يدعو له كما هو معروف، ونحن نطلب منكم جميعا ومن الصالحين على الخصوص أن يدعو لنا من الأحياء، أما الأموات فلا يدعو ولا يجوز دعاؤهم، وإنما الأموات نحن الذين ندعو لهم كما هو معروف، فما صلاة الجنازة وما زيارة القبور إلا من أجل أن ندعو للموتى ولا ندعوهم من دون الله، ولهذا نقف على الجنازة ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه إلى آخر، ونقول لأهل القبور السلام عليكم أهل الديار المؤمنين ورحمة الله وبركاته، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله مستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، فنحن الذين ندعو لهم ولا ندعوهم من دون الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة على تقدير ثبوتها هو الذي دعا عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شيء فيه. ما حكم المرأة التي أرادت أن تطوف طواف الوداع فجاءها الحيض وهي مسافرة نفس اليوم؟ الحائض مخفف عنها فيما يتعلق بطواف الوداع، فلا وداع عليها، فتذهب من غير وداع إن شاء الله. هل طواف الوداع يكون بإحرام أم لا؟ لا، ليس بإحرام، بالثياب المعتادة. هل كراهة الإمام المقصود بها كراهة جميع المؤمنين أو بعضهم؟ أشرنا إلى هذا، وأن أولا أن تكون الكراهة بحق، على معنى أنه غير مستقيم مثلا في دينه، أو يخل بالصلاة، أو لا يحسن صلاته أو فقهها أو أحكامها، هذا هو المقصود. وقالوا لا يعتبر واحد أو اثنين أو ثلاثة، هذا غير معتبر، وإنما الأغلبية. وكذلك إذا كان أهل العلم وفضل فإنه معتبر أيضا، إذا كان الناس عامة لا يدركون ولا يفهمون. ما هي الأدعية الواردة بعد الرفع من الركوع؟ الإمام يقول والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده، ويقول الجميع إماما ومأموما ومنفردا ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، حمدنا كثيرا طيبا مباركا فيه، في أدعية معروفة، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد حق، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل ذلك وارد يقال عند الرفع من الركوع. ما الفرق بين السهو والنسيان، وهل معناهما واحد؟ هناك من فرق بينهما فقال إن النسيان